بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. حضراتي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا معكم في هذه الحلقات في ظلال السنة النبوية، ومن أهم القضايا والقواعد التي يحتاج المسلمون إلى إدراك معرفتها وإلى إحكام فهمها لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اصطلح عليه علماء المسلمين بفقه التنزيل. فإن المسلمين قد يدركوا، يعني إن شباب هذه الأمة وإن الدارسين والباحثين في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدركوا الكثير منهم هذه الأحكام سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الناس من هذه الأحكام ما هو من باب الواجب وما هو من باب الندب والإرشاد، ولكن تنزيل هذه الأحكام على منازلها وإدراك محلها التي ينبغي أن تنصرف إليها، هذا هو الفقه العظيم الذي كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: من حرمه حرم الخير كله. ونحن نعلم أن سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان سبب كل بدعة وضلالة في الإسلام، وأن حسن الفهم عن الله ورسوله كان سبب كل نعمة وهداية في الإسلام. فإدراك تنزيل الأحكام في السنة النبوية هو من أمهات القضايا التي ما أحوج المسلمين اليوم إلى الاهتمام بها وإدراكها حتى نحسن فهم السنة قبل العمل بها. و معلوم أن هذا الأمر تتحكم فيه أمور ومسائل وقواعد من وعلوم عند أهل العلم في بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم هذه الأسس معرفة أسباب ورود الحديث، فإنه كما نعلم أن في كلام الله عز وجل وفي كتاب الله سبحانه وتعالى إذا أدركنا سبب نزول الآية فإن السبب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن السبب يورث العلم بالمسبب، وهو يعني عامل قوي في فهم كتاب الله عز وجل. فكذلك كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يدرك المسلمون معانيها، وربما يحرفونها عن مواضعها إذا لم يدركوا أسباب ورودها. ومعلوم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كل الأحاديث التي وردت في السنن كلها وجاءت لأسباب، وإنما كثير منها ورد ابتداء، ومن مما نمثل له يعني في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى ناس من المشركين، وكان بينهم ناس من المسلمين، فلما رأوا جريرا بن عبد الله البجلي اعتصموا بالسجود، فظن جرير بن عبد الله البجلي أن هذا الذي فعلوه إنما هو خدعة، فأسرع فيهم بالقتل. فلما قتل هؤلاء المسلمين الذين كانوا يكتمون إيمانهم رجع أولياؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبون بديتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم مقيم بين أظهور المشركين لا تتراءى نارهما. فهذا الحديث حمله كثير من شباب المسلمين اليوم، وكثير من الطائشين الذين يأخذون الحديث والحديثين ويطيرون بالآية والآيتين ويريدون استنتاج أحكام عظيمة في هذه الأمة، ويصدرون فتاوى يعني تكاد تجني على جيل وعلى رعيل كبير من الأمة. نحن نعلم أن المسلمين اليوم لهم أقليات إسلامية في بلاد الغرب، في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من ديار المهجر، وكثير من المسلمين اليوم يساكنون المشركين، يساكنون غير المسلمين. فهل هذا الحديث، نحن إذا أخذنا طرف الحديث أنا بريء من مسلم مقيم بين أظهر المشركين، قيل لما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى ناراهما. فهذا الحديث وأحاديث كثيرة في الباب من هذا النمط كلها تدور على سبب هذا ورود هذا الحديث الذي فيه جرير بن عبد الله البجلي، وله شواهد عدة تقوي سنده. أن جرير رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية أدرك ناسا من المسلمين يكتمون إيمانهم. ونحن نعلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم إلا إذا أخذت السنن في مجملها وما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعي للسنة النبوية، أن تفهم السنة مع أحاديث الباب، وأن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بكلام الله عز وجل. وهذا الذي يسمى بالتفسير الموضوعي للنصوص في الشريعة الإسلامية. والله سبحانه عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن هذا الحديث يدل على أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك المستضعفين من المسلمين أن لا يساكنوا المشركين إنما كان في حالة الاستضعاف. ولهذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمة الله عليه في تفسير الحديث ويشرحه في شرح سنن أبي داود في معالم السنن، قال: إنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولم يؤدي ديتهم لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم بإقامتهم بين أظهر المشركين، فلما أقاموا بين أظهر المشركين في حالة الاستضعاف لذلك تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا بريء من مسلم مقيم بين أظهر المشركين لا تترى أنارهما. إذن هذا يدل على أن المسلمين في حالة الاستضعاف لا يجوز لهم الإقامة في ديار المشركين، لا أن يساكنهم، لأنه حين يصبح دين المسلم في مهب الريح ويصبح تصبح مبدأ الإنسان المؤمن مقابل الأرض، يعني أن الدين نسلم في الدين مقابل الأرض، هذا الذي في هذه الحال قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بإقامتهم بين أولئك المشركين وتعرضهم للذل والهوان والاستضعاف، وقد حصل ذلك في تاريخ المسلمين في زمن المورسكيين، في زمن يعني فتنة المورسكيين التي أتت على المورسكيين في بلاد الأندلس، وكذلك أهل مردين في بلاد الأناضول في وهي من بلاد تركيا، والذين أفتاهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن يهاجروا من تلك الأرض حتى تقوى شوكتهم، وأنهم يعاملون من كان في من تلك البلاد من المشركين يعاملونهم، وفي حالة السلم وحالة إن تركوهم وتركوا لهم دينهم جاز لهم أن يقيموا بينهم. بل إن الإمام أبا الحسن الماوردي رحمة الله عليه هو من كبار فقهاء الشافعية، وفي عرض لهذا الأمر وقال: إن الديار التي تكون يسكنها المسلمون ويكون بها يعني أغلبية من المشركين، إذا قويت فيها شوكة المسلمين وصار لهم صولة وواتتهم الدولة صارت بهم تلك الدار دار إسلام، ولو كان بها من المشركين من كان وتحكموا فيها، لكنهم أتاحوا لهم فرصة إقامة الدين وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى حيث تظهر شعائر الكفر، فتصير بهم تلك الدار دار إسلام. يقول الماوردي رحمه الله: فتكون الهجرة إليها أولى من الهجرة عنها. ولهذا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم مقيم بين أظهر المشركين لا تترى أنارهما، هذا الحديث إنما ينطبق على المسلمين الذين يعيشون حالة استضعاف في البلاد التي غلب عليها المشركون من النصارى أو اليهود، وضعفت شوكة المسلمين حتى لم يعد لهم يعني استطاعة ولا قدرة ولا قوة أن يقيموا دين الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يسلم في الدين مقابل الأرض، فهذا الذي يفهم منه. أما أجيال المسلمين اليوم التي انتشرت في بلاد أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي غيرها، واحتاج المسلمون اليوم أن يساكنوا هؤلاء وأن يتعاملوا معهم في مجال طلب العلم العلوم الدنيوية وفي طلب الرزق وفي التطبيب وفي كل المصالح وفي قضايا السفارة والعلاقات الدولية بين المسلمين، لا يقول مسلم حقيقة يفهم دين الله عز وجل بأن الأمة الإسلامية ينبغي أن تبقى أمة منغلقة على نفسها وتعيش مثل هذه الحالة بمثل هذه الفتاوى التي يطير بها بعض الشباب المسلمين دون فهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنن رسول الله ما أحوجنا في بشأنها إلى أن نفهم السنة قبل العمل بها، وقبل تنزيل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من إدراك محل التنزيل. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إنه لا بد من أحد من أمرين اثنين، من العلم بالشرع والعلم بالواقع، المعرفة بشرع الله والمعرفة بالواقع. فالذين يجهلون واقع المسلمين يوقعون الناس في الآثار وفي الأغلال ويفتون بما بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، واليوم في هذه الأزمنة التي ظهرت فيها نسائم الربيع العربي وثارت الثورات الإسلامية في شتى البلاد العربية والإسلامية، نرى بعض الناس الآن يفتي للمسلمين في سوريا بأنه يجب عليهم، يعني بعض شباب المسلمين في بعض المدن السورية أرسلوا إلى بعض المشايخ يقولون إننا نتعرض للتنكيل صباح مساء، وترمل نساؤنا ويتم أطفال ويتم أطفالنا وتنتهك أعراض أهلينا وذوينا، فما العمل؟ قال اتقوا الله يا شباب وارجعوا إلى طلب العلم، واطلبوا العلم واجلسوا في بيوتكم وأطيعوا ولي أمركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطع الأمير وإن أخ جلد ظهرك وأخذ مالك. وهذا حديث، يعني هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه. حذيفة بن يمان في حديث الفتنة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الدين، أفبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت أفبعده من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه يا رسول الله؟ قال دعاة يدعون إلى نار جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال حذيفة فقال صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يتوفاك الله وأنت على ذلك. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، وزاد الإمام مسلم في باب الشواهد والمتابعات هذه الرواية مع زيادة أطع الأمير وإن طرب ظهرك وأخذ مالك، وهي زيادة منكرة لا تصح، لأن الذي رواه لم يسمع من حذيفة بن يمان رضي الله عنه. فهذا من جهة المعتمد والمستند الذي يستند إليه هؤلاء الغافلون عن محل تنزيل يعني أحكام السنة النبوية في هذا الزمان. الأمر الثاني أن معرفة الواقع وأن الإحاطة بملابسات الواقعة والنازلة أمر ضروري في الفتوى، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في شرط المفتي معرفة الناس وإلا أكله الناس، ومن شرط المجتهد والمشرط الذي يتصدر لفتوى أن يعرف الزمان وأن يعرف الملابسات وأن يعرف الواقع، لأن هذا لابد، لا يكفي في ذلك أن يعرف شرع الله عز وجل، وإنما معرفة محال التنزيل والوقائع والملابسات هذا أمر. فما الذي يعني يجعل هؤلاء الشباب يرجعون إلى بيوتهم ويطلبون العلم وهم يتعرضون الصباح مساء لذبح شبابهم ولقطع رؤوسهم وللتنكيل بالجثث كما رأينا في وسائل الإعلام؟ هل هذا العدو اللدود النصيري اللي ترك هؤلاء المسلمين وهؤلاء الشباب، هل تركهم يعبدون الله عز وجل ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويقيمون دينهم؟ هؤلاء والله ينطبق عليهم من طبق على الذين نكل بهم في زمان حاكم التفتيش في أيام الموريسكيين. فإما إن استطاعوا أن يقاوموا ويصدوا هذا العدوان وجب عليهم ذلك، أما أن يستدل عليهم بسنن لم تصح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتنزل في منازلها، هذا من الحقيقة من الجناية على السنة النبوية ومن الجناية على النصوص الشرعية. فمسألة الإقامة بين المشركين هي مسألة منوطة بحالة التمكين وحالة الاستضعاف. نحن نلاحظ أن كثيرا من البلاد العربية والإسلامية نالت من الفتن ونالت من النكال ونالت من الاستضعاف ما يعني جعلها في حالة يعني يرثى لأهلها وذويها، بحيث اضطر هؤلاء المسلمون، ما وقع في حماة عام 1982 لما دكت حماة على أهلها وذويها، هل يقال لهؤلاء أقيموا في البلاد العربية والإسلامية وهي المدافع والطيران الحربي يدك فوق رؤوسهم تلك الأنقاض وجعل يعني حوالي أكثر من 30,000 من المسلمين يعني أزهقت أرواحهم في مثل هذه الحال، ويأتي بعض الناس اليوم ليقول إن الإقامة بين أظهر المشركين في بلاد أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا لا تجوز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا النص كما رأينا مرتبط بسبب ورود أنه في حالة الاستضعاف، إن الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن هذا ولا بد من تحرير المناط, تحرير مناط الحكم لمعرفة مدار هذه الأحكام التي وردت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون من أهل بلاد الشام الذين هاجروا من مدينة حماة إلى بلدان الأوروبية طلبوا العلم هناك وصاروا أطباء أو مهندسين, وقد فتح الله سبحانه وتعالى به على أيديهم كثيرا من المراكز الإسلامية, يعني أنشئت المراكز الإسلامية وأنشئت المساجد والمدارس وانتشر الإسلام على أيديهم في هذه البلاد. فكيف يقال لهم ارجعوا إلى بلاد النكال تحت النظام البعث النصيري يعني المتسلط الذي سام المسلمين سوء العذاب, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم أنا بريء من مسلم بين مقيم بين أظهر المشركين. والله هذا حقيقة من الخلل ومن النكاء ومن سوء الفهم ومن تنزيل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير محلها. وكذلك ولهذا الإمام الونشريس رحمة الله عليه ألف رسالة سماها أسنى المتاجر في من غلب على دينه الكافر ولم يهاجر. هذه الرسالة كانت في زمان يعني الإمام الونشريس رحمة الله عليه أفتى بها لهؤلاء الناس في زمن الاستضعاف, الاستضعاف الذي وقع على المسلمين في يعني بعد الانفلات, بعد انقسام المسلمين إلى إمارات صغيرة في بلاد الأندلس لا تكاد تدافع عن نفسها ولا تقوى على أن يعني تحفظ دين المسلمين هناك, فأصبح الضعف يدب إلى ديار المسلمين. فلذلك كل بلد غلب عليها أهل الكفر وأصبح مبدأ الأرض مقابل الدين, يعني أن يتنازل الناس عن دينهم وأن تنمحي هويتهم تنمحي ويتذوب شخصيتهم الإسلامية ليبقوا على تلك الأرض, هنا يجب عليهم أن يهاجروا في سبيل الله إلى أرض الإسلام. وهذه الهجرة التي انقطعت حقيقة بعد فتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح, أي لا هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام, وإنما جهاد ونية. وتبقى الهجرة مستمرة في حالة خاصة في المسلمين الذين يسلمون في بعض بلاد الكفر ولا يجدون من يعينهم على دين الله عز وجل, يعني تكتم أنفاسهم كما حصل في ألبانيا أيام الحكم الشيوعي المارد الذي نكل بالمسلمين, وكما حصل في البوسنة والهرسك في يعني حرب الإبادة والاستئصال. في مثل هذه الحالة يعني أن يستأصل الناس وأن يذوب دينهم, هنا يجب عليهم أن يهاجروا في حالة إذا لم يستطيعوا المقاومة. أما إذا استطاعوا أن يقاوموا أولئك الكفار وأن يثبتوا وجودهم, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد هذه الأمة أن الوجود الإسلامي لن يستأصل من الأرض أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها, وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة. والسنة هي المجاعة والقحط والكوارث التي تأتي على البشرية, وأن لا يسلط عليهم عدو من سواهم يستبيح بيضتهم, وأن لا يجعل بأسهم بينهم. وإن ربي قال يا محمد إني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسنة عامة, وأن لا أسلط عليهم عدو من سواهم يستبيح بيضتهم, وأن لا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هذا دليل على أن الوجود الإسلامي لابد أن يستمر في هذه الأرض. وحتى قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل, عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ومن المعاني كذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي في هذه الأفنان الوارفة في ظلال السنة النبوية مسألة ولاية المرأة. فكثير من المسلمين يفهمون سنن رسول الله على غير ما وردت عليه, فقوله صلى الله عليه وسلم الذي الحديث في الحديث الصحيح أنا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, فكثير من شباب المسلمين ومن يعني ذوي الفهم المتسرع والفتى والطائشة يفتون بأن المرأة لا يجوز لها أن تتولى أي مسؤولية في بلاد المسلمين كيفما كانت صغيرة أو كبيرة. بناء على هذا الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, والحديث إنما ورد لحالة ونازلة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يشير إلى معنى تلك النازلة وإلى مآلها وإلى مناطها، ولا بد أن يناط هذا الحديث بالحكم الذي وبالمناط الذي دار عليه، وهو أن أهل فارس أن أهل فارس مات فيهم كسرى، فولوا عليهم ابنته بوران، فلم وهذه الولاية العظمى، يعني مسألة الرئاسة العظمى، رئاسة الدولة المسلمة، وأن تترأس المرأة، يعني وهذا هذه مسألة أصلا هي من الأمر الذي ورد فيه بعض الخلاف، ولكن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا تتولى أمر الخلافة، وإنما تتولى المسؤوليات الصغرى التي ما هي يعني ما دون الخلافة وما دون القضاء. فلذلك ورد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا، فلما أن كان أهل فارس مات فيهم كسرى وولوا ابنته بوران، قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن لو أنيط الأمر بهذه المهمة العظمى، التي لأن رئاسة الدولة تحتاج إلى أمور خطيرة جدا ربما لا يقوى عليها إلا ذو الجأش وذو الرضاء، يعني ذو القوة والمنع، منها مسألة إعلان الحرب، فرئيس الدولة هو الذي يعلن الحرب على الأعداء والخصوم إذا هوجمت حدود الدولة الإسلامية، ولذلك ورد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منصرفا إلى ذلك. أما أن تكون المرأة مثلا مديرة مدرسة أو رئيسة جامعة أو رئيسة مؤسسة من المؤسسات الإدارية أو في رئاسة مثلا قسم طب الأطفال أو قسم طب النساء، فهي أولى في مثل بعض المهمات من غيرها من الرجال، ولذلك لا بد أن نفهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواردها، وأن لا نحيد بها عن شؤونها ومر. ثم إن الله سبحانه عز وجل ذكر لنا ولم يذم ربنا سبحانه وتعالى ذلك، ذكر لنا الملكة بلقيس التي قادت قومها إلى الإيمان، وقالت إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويلاحظ أن فلاح بعض النساء في بعض الأمور وبعض المهمات أقوى من الرجال، حتى قال بعض الشعراء ولو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فلذلك إن الواجب أن تنزل سنن النبي صلى الله عليه وسلم في منازلها، ولا يحاد بها عن مواطنها. فهذا من الأمور التي وردت فيها مسألة معرفة أسباب ورود الحديث، وكذلك من بعض الأحاديث لم ترد فيها أسباب ورود وإنما خرجت في مخرجا خاصا، من ذلك الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أنس بن مالك رضي الله عنه مع أمه وهما يطينان بيتا، فقال ما هذا يا أنس؟ قال يا رسول الله بيت لنا أصابته السماء فنحن نطينه، يعني نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى الأمر أعجل من ذلك، فهذا إنما هو على سبيل الزجر والتهويل، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم الاشتغال بأمور الدنيا واستصلاح البنيان. كذلك وردت من الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني التي خرجت مخرج الزجر والتهويل، والتي لا بد أن تناط بمخرج الخطاب، أن يدرك السياق وأن نعرف المخرج الذي خرج عليه هذا الخطاب وهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث أبي أمامة الباهلة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال أبو أمامة الباهلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فلو أن الواحد يحكم بظاهر هذا الحديث لحكم بتحريم كل وسائل الزراعة والفلاحة، وأمر الناس أن يناموا في بيوتهم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، وأمرهم أن يتركوا الأسباب، ورسول الله لا يقصد ذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مخرج خطابه خرج مخرجا خاصا، وهو ما يسميه الفقهاء من أهل الحديث، يعني أنه خرج مخرج الزجر والتهويل، أنه زجر أولئك الذين اشتغلوا بالدنيا حتى لا ينغمس الإنسان أن يشتد إلى الأرض وينبطح إليها. الله سبحانه عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. إذن هذا دليل على أن المقصود هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن ينبطح الإنسان إلى الأرض وأن يرتبط بها وأن يرضى بالزرع وأن يأخذ بأذناب البقر كما ورد في حديث أبي داود، وفيه كلام لبعض المحدثين لكنه يستأنس به في مثل هذا المقام في فهم في هذا السياق لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكل الآثار التي وردت في ذم الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه، أبدا لا يقصد صلى الله عليه وسلم أن يأمر المسلمين بالخمول وبالكسل وبترك الأسباب يعني لو أن المسلمين تركوا الصنائع وتركوا المهن وتركوا التجارة والأخذ بالأسباب الرقي المدني والحضاري في هذه الأمة لا هلك العباد ولا تخربت البلاد. ولذلك لا يظن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإنقاذ البشرية والذي بسببه بنى المسلمون وبهديه صلى الله عليه وسلم بنى المسلمون حضارة إسلامية شامخة البنيان قائمة، انتشرت حضارة المسلمين وصلت إلى بلاد السند وإلى جبال البرانس وانداح ملك المسلمين في كل هذه الديار، ولا زالت الآن الآثار الإسلامية ولا زالت المآثر التاريخية التي بنيت بسواعدها أبناء الأمة. ولو قعد المسلمون ولم يشتغلوا بهذا المجد بكل هذا المجد الشامخ من ناحية الأثرية لا أخذا بمثل هذه الآثار لا وفهموها كما يفهمها بعض الناس لكان المسلمون في يعني الدرجة الدنيا من التقدم الحضاري. نحن نعلم أنهم أمة ورثت المجد سالفا ولم يزل الزمان يتسامع بأمجاد المسلمين يعني أبا عن جد. كذلك بعض الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم في مدح العزلة وذم يعني خلطة مخالطة الناس في آخر الزمان، ها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد وردت في حين تشتد الفتن وحين تضطرب الأمور وتموج الفتن كقطع الليل المظلم، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنيمات يتبع بهن شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا يعني الحديث خرج مخرجا خاصا في زمان خاص، وقد ذكره أخرجه كثير من المحدثين في باب الفتن وأشراط الساعة، فلا يظن أن هذا هو المدار. فبعض المسلمين الذين فهموا هذا الفهم يعني السقيم في زمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروا إلى الجبال إلى في جبال طيء وجاوروا النصارى وتروا وجلسوا هناك يعبدون الله عز وجل، فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: خرجنا نعتزل الناس ونفر بديننا من الفتن. قال: والله ما أنا براجع حتى ترجعوا، من يقاتل العدو إذا اعتزلتم؟ ولهذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه لما كان المسلمون في مواجهة مع الصليبيين لم يقعد في بيته، وإنما حمل أخذ طلبة العلم الذين كانوا معه وكان يدرسهم في على ثغور المدن التي رابط المسلمون فيها في سبيل الله سنين من الزمن وهم يقاومون الصليبيين، فكان عبد الله بن المبارك يدرس طلبة العلم سنة ويجاهد بهم في سبيل الله سنة ويحج بهم في سبيل الله سنة، فأخذ الإسلام من يعني من 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 أطرافه ونظر إليه نظرة شمولية ولم يقف عند هذا الفهم الجزئي لبعض الآثار التي يعني تمدح العزلة وتذم خلطة الناس، بل لما سمع بأن حفظيل بن عياض قد اعتزل المسلمين في بيت الله الحرام يتعبد الله عز وجل، وكان ذلك الزمان زمان المقاومة وزمان دفع الصليبيين ورد يعني هؤلاء الأعداء عن ثغور المسلمين، أرسل إليه رسالة يقول له فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا في سبيل الله تتعب، ريح العبير سنا لكم وسنانا رهج السنابك والغبار الأطيب. هذا يدل على سوء الفهم الذي فهمه كثير من الناس لما انزووا في الزمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه المسلمين بالنهوض للأعداء وبسد الثغور وبإقامة بنيان الحضارة وحفظ بيضة الإسلام، ترى بعض المسلمين ينزوون في الزوايا ويقبعون في التكايا ويجلسون يعني في الزمان في تلك على عبادة يظنون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بها، وهي يعني مرجوحة في ذلك الوقت. بل عبادة الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت أن يدفع الناس المال وأن يسدوا الثغور وأن يقاوموا تلك، يعني لو قيل هذا مثلا للمسلمين في فلسطين يقعدوا في بيوتهم ويتركوا هؤلاء الأعداء يعني يجتاحون عليهم تلك الحدود، يقال لهم يعني يوشك أن يكون خير مال أحدكم في آخر الزمان غنيمات يتبع بهن شعف الجبال. هذا من سوء الفهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكف عنه كثير من شباب الأمة الذين أساءوا تنزيل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير منازله. من القواعد كذلك التي وضع علماء الحديث في فقه التنزيل معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام، لأن كثيرا من الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن سنن رسول الله هي إما قول أو فعل أو تقرير، والأقوال لا كلام فيها، يعني تجري عليه على ما أجرى عليه فقهاء الأمة مسالك الاستنباط في هذه الأقوال من معرفة الدلالات اللغوية والدلالات الأصولية للنصوص، وكذلك بعد ذلك تنزيل الحكم على محله. لكن الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت بيانا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيانا إما لتشريع أو لأمر جبلي كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعوائد العرب التي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلبس العمامة مثلا وحمل العصا. فما تمييز هذه الأفعال التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وتمييز ما كان منها للتشريع وما كان على وجه الجبل والفطرة وما كان وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرارا وما صدر منه اختيارا، فهذا إذا لم يميز شباب الأمة وطلبة العلم مثل هذه يعني الأصناف من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يفسدون في الدين أكثر مما يصلحون. فمن الأفعال الجبلية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه كان صلى الله عليه وسلم قدم إليه ضب محدود أي مشوي بين مائدة على مائدته، وكان يعني على مائدته خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه خالد بن الوليد والتهمه وأكل يعني من ذلك الضب. فقبل ذلك قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما لم أجده بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا اقتدى أحدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر على وجه يعني اختيار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، لكن أن يقول هذا هو شرع الله عز وجل وأن أكل الضب حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عافه، هذا مما لا يقبل من فتنزيل سنن النبي صلى الله عليه وسلم على محلها أمر يعني يدرك بمعرفة وجه الفعل النبوي، هل كان يعني مخرجه مخرج التشريع أو مخرج الجبلة أو على العادة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان من عادته لبس العمامة، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة يعتجر بها وأحيانا يتحنك بها، لأنه كان للعرب في زمانهم يعني هبوب الرياح وتطاير الرمال وكانوا يتلثمون بال، ولذلك ظهر من يسمون عندنا في بلاد المغرب في جنوب الصحراء بالملثمين الذين أقاموا دولة المرابطين. فهذه العادة كانت عادة لقبائل العرب قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس العمامة على عادة قومه، ولذلك يقول أئمة الحديث لم يصح في فضل العمامة شيء، يعني لبس العمامة ليس من سنة إسلامية وإنما هي شارة عربية، هي من اللباس العربي الذي كان للعرب وألفه ووجد رسول الله صلى الله عليه قومه ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة. لو اقتدى به المسلمون في لبس العمامة على وجه العادة والجبلة لا بأس بذلك، لكن لا يقال إن لبس العمامة سنة إسلامية. ويأتي بعض شباب المسلمين بأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أحاديث موضوعة، منها صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بلا عمامة، هذا حديث باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال المحدثون لم يصح في فضل العمامة شيء. ولذلك يعني يرى أن هذا يرجع إلى عوائد الناس، فأهل المشرق لا يعني الغالب عليهم لبس العمائم ولبس يعني الغطرة. ولكن أهل المغرب كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله كانوا لا يرون بأسا مثلا بكشف الرأس، فهذا من يعني ليس من خوارم المروءة عندهم. أهل المشرق كان هذا من خوارم المروءة عندهم، فهذا أمر يرجع إلى أمور الجبلة وأمور العادة التي كانت للأقوام وللعرب قديما، وهي إن تناسبت مع بعض الأحكام الإسلامية لكن لا يجوز أن تعتبر تشريعا واجبا أو تشريعا مندوبا أو مسنونا للمسلمين في هذا الشأن. وهناك بعض الأمور التي تكون من باب الجبلة ويظهر فيها جانب القرب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحمل العصا ويعتمد عليها في لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له محجن وكان يصعد به المنبر ويخطب وهو ماسك بالعصا، فلو اتكى عليها الواحد من المسلم من أهل الدين ومن أهل العلم على سبيل على هذا الوجه لا بأس بذلك، لكن لا يقال إن العصا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الإنسان إلى المسجد وهو بعصاه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالعصا حمل العصا ليس من السنن التشريعية، وإنما هي من السنن الجبلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليها صلى الله عليه وسلم في كثير من ولا سيما لما كبر في السن، فلا ينبغي أن يعتقد أنها من السنن. وبعض المسلمين يروج في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم العصا سنة الأنبياء، فهذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأفعال النبوية كذلك هناك أفعال صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التجربة والجبلة وأمور المعاش، قضايا التجربة وأمور المعاش التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، مثلا كاتخاذه القدح ولما انكسر هذا القدح يعني ربط به، فهذا مما كان من أحوال العرب ومما أسعفهم به الزمان. وكذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى أهل المدينة فوجدهم يؤبرون النخل أي يلقحون هذا النخل، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا يعني ما فلما فظن بعضهم أن هذا على وجه الوحي وعلى وجه التشريع فتركه، فجاء فخرج شيصا مع أنه لم يلد النخل في تلك السنة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من يعني من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به من رأيي فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، وأنا في رواية أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني شؤون الدنيا وشؤون التجربة والمعاش أنتم أعلم بها. فهذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه على وجه التشريع، فأمور التجربة والمعاش التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم فيها كسائر الناس. فما كان من التجارب التي نفعت البشرية وانتفع الناس بها كوسائل الطب مثلا التطبيب التي وردت عن العرب وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم كالكي مثلا وشرطة المحجم وشرطة يعني الحجامة مثلا، حتى قال صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم، فهذا أثبت الطب والحديث الآن أنه من أنفع الأدوية وأنفع العلاج. هو نعم هو من الأمور التجربة والمعاش التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمون الذين ينتفعون بها اليوم ينتفعون بها على يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور التجربة والمعاش التي ثبت حقيقة نفعها للبشرية جمعاء. كذلك الكي مثلا وإن وردت بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكي في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قوم لا يرتقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لما أصيب أسعد بن زرارة رضي الله عنه في أكحله يوم أحد كواه النبي صلى الله عليه وسلم، كوى ذلك الجرح، بدأ الجرح ينزف وكاد يعني أسعد بن زرارة رضي الله عنه يهلك، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم وحسم ذلك الدم بالكي وبالرماد، وهذا كان من التجارب التي كانت للعرب قديما وصار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك شرب العسل أثبت الطب الحديث الآن فيه من المنافع، والله سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالأمور التي كانت على سبيل التجربة والمعاش وثبتت يعني ثبت نفعها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت نفعها للمسلمين، فرسول الله فيها كسائر الناس يقتدي الناس به والمسلمون به في هذا الباب، لا على سبيل التشرع وإنما على سبيل الانتفاع بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. كذلك التدابير التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب، يعني أمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الحرب قد تصلح لزماننا وقد لا تصلح. مثلا الحباب بن المنذر رضي الله عنه لما نزل المسلمون في جانب ماء بدر في مكان، فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا إلا السمع والطاعة أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إنه ليس بمنزل. فتحول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينزل عند رأي أصحابه ولا يصر على 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 رأيه الذي، فهذا من التدابير التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن رأي الحباب بن المنذر أقوى، وأنه من الناحية الاستراتيجية والعسكرية يعني أقرب إلى الصواب. فتحول المسلمون إلى يعني إلى جانب الماء حتى يشرب المسلمون ويمنع المشركين من شرب الماء، ويكون ذلك قوة يعني ومنعة للمسلمين ليظهرهم الله عز وجل على أولئك المشركين. كذلك بعض التدابير التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدولة، ليس شرطا أن يكون للمسلمين اليوم كل الأنماط الإدارية والتدابير التي كانت للسلف كاتخاذ البريد مثلا وجعل المراحل بين المدن، فهذا كان في ذلك الزمان، كان هذه وسائل التقنية يعني لم تصل، التقنيات التي كانت في زمانهم لم تصل إلى وسائل الاتصال المعاصر الذي ظهر عند المسلمين اليوم. فهذا أمر إنما هو من سبيل التجربة والمعاش، وليس شرطا أن يكون أن يصر بعض المسلمين على الاقتداء به. بعض الأمور التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في وهي خاصة به، منها مثلا لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد بناء المسجد أرسل الناقة، وكان إنما أرسل ناقته صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها مأمورة. لما اختلف المسلمون في الموطن الذي ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ويبني فيه المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم أراد أن يسترضي المسلمين فأرسل هذه الناقة وقال: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. فلما يعني خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلها، جاءت ويعني باركت هذه الناقة في حائط بني النجار، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسجد، وكان ذلك أول مسجد أسس في الإسلام. بعض المسلمين اليوم في بلاد الغرب، حدثني هذا بعض العلماء أنهم في بعض الدول الإسكندنافية أرادوا أن يبنوا مسجدا، فجاء بعض المتنطعين وقال: لابد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة بناء المسجد، لابد أن نأتي بناقة ونرسلها ونقول: دعوها فإنها مأمورة، وحيثما بركت يعني بنينا، ذلك هو الموطن الذي. فهذا الفهم يعني من الفهم السقيم. طيب، هل لو أن فرضنا أن هذه الناقة لم تبرك وجاءت وبركت في ملك الغير، نبني المسجد في ملك الغير؟ فهذا من التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. بل لو كان هؤلاء الناس يفهمون، كان هؤلاء الناس يفهمون مآل ومخرج سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلموا أن هذا من الأمور التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل بعض الخلافات ولبعض المشاكل، كحمله صلى الله عليه وسلم مثلا الحجر الأسود في على ثوب، وأمره أن يعني إذن للقبائل العربية أن يأخذ كل أهل قبيلة من طرف ليفض صلى الله عليه وسلم النزاع الذي كان بينهم لما أرادوا أن يردوا الحجر الأسود عندما يعني بنوا يعني استصلحوا بناء الكعبة. فهذه بعض المسائل التي يمكن أن يستأنس بها الشباب المسلمين في فهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا فهم السنة وتنزيلها على محلها، من ذلك كما قلنا معرفة أسباب ورود الحديث وإدراك مخرجه ويعني والمناط الذي خرج لأجله، كما في حديث أبي أمامة الباهلة رضي الله عنه والأحاديث التي وردت ومثلنا بها، وكذلك معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز ما كان منها على سبيل التشريع وما كان منها على وجه الجبلة من مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلة له صلى الله عليه وسلم، وما كان منها على وجه التجربة والمعاش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا مراشدنا ويسدد خطانا ويوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.